بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم مسند الإمام محمد رضي الله عنه في كتاب الصيام قال: باب الأحوال تعرض للصيام ووجوب صيام رمضان ومبدأ فرضه. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: وحيلت الصلاة على ثلاثة أحوال، أو وحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، ووحيل الصيام ثلاثة أحوال. فأما أحوال الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ويصلي 17 شهرا إلى بيت المقدس. قال: وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم كل شهر ثلاثة أيام. وقال يزيد فصام 17 شهرا من ربيع الأول إلى رمضان من كل شهر ثلاثة أيام، وصام يوم عاشوراء. ثم إن الله عز وجل فرض عليه الصيام، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى هذه الآية، وإلى هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزاء ذلك عنه. قال: ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال: فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام الكبير الذي لا يستطيع الصيام، فهذان حالان. قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا. قال: ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة ظل يعمل صائما حتى أمسى، فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام، فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح صائما. قال: فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا، قد جهد جهدا شديدا. قال: ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ قال: يا رسول الله، إني عملت أمسي، فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت، وأصبحت حين أصبحت صائما. قال: وكان عمر قد أصاب من النساء من جارية أو من حرة بعدما نام، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله عز وجل: أحل لكم الصيام الرفث إلى نسائكم
ليلة الصيام، أحل لكم ليلة الصيام
الرفث إلى نسائكم، إلى قوله عز وجل: ثم أتموا الصيام إلى الليل. عن النضر بن شيبان قال: لقيت أبا سلمة بن عبد الرحمن يعني بن عوف، قلت: حدثني عن شيء سمعته من أبيك سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. قال: نعم، حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: إن الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه، فمن صامه وقامه احتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. عن عوف بن مالك عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال يا رسول الله، ما الصوم؟ قال: فرض مجزي.
اللهم صل وسلم على صلواتك
وعلى سعد مبركاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك لما ذكرك وذكر الذاكرون ولعن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وضل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلومات ذات كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وضل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على حبيب ومصطفى سيدنا محمد وآله وصحبه الهداه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء، وعلى آبائه وإخوانه من المرسلين لله وأنبياه وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم منا وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الحديث التي وردت في مسند الإمام أحمد عن تحول أحوال الصيام ووجوب صوم رمضان وبداية فرض الشهر الكريم، فيقول: الحديث عن سيدنا معاذ بن جبل وحيلة الصلاة ثلاثة أحوال وحيلة الصيام ثلاثة أحوال، فحول الأحوال الصلاة فيما تقدم ذكرهم في باب الصلاة، فأما حول النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي 17 شهرا إلى بيت المقدس، وذلك من ربيع الأول إلى شهر رجب في السنة الثانية كان يصلي إلى بيت المقدس، ثم نزل الأمر بالتحول إلى الكعبة المشرفة. وقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم ولجوكم شطرة، إلى آخر ما ذكر من أحوال الصلاة، واشتغل بذكر أحوال الصوم لأنه الباب. قال أما أحوال الصيام، أحوال الصيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر 3 أيام من دون أن يفرضها عند الشافعية وكثير من المحققين، ما كان شيء فرض قبل رمضان، ثم أن مفروض صوم رمضان فقط. قال بعض الحنفية أنه فرض قبل رمضان صوم عاشوراء ثم نسخ بفرض صيام رمضان، وبعضهم قالوا صيام 3 أيام من كل شهر، ولكن لم يصح في شيء. فالفرض هو إنما هو رمضان، إنما كان يرغبهم في الصوم، يحثهم على الصوم مثل صوم عاشوراء وصيام 3 أيام من كل شهر، ويفعل ذلك من عنده تقربا إلى الله وتطوعا. قال يزيد فصام 17 شهرا من ربيع الأول إلى رمضان من كل شهر 3 أيام وصام يوم عاشوراء، ثم إن الله عز وجل فرض عليه الصيام، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وذلك في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة، يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فتبين أن الصوم أيضا كان مفروض على من كان قبلنا من الأمم، وأي صوم؟ قيل أنه مختلف، وقيل أن صوم رمضان أيضا كان مفروض على اليهود وعلى النصارى، وأنهم دخل فيهم التحريف والتبديل، وأنهم رأوا أنه يأتي أحيانا في الحر ويشتد عليهم وحولوه إلى الربيع وزيدوا فوق 20 يوم بدل أيام الصيف، وأن بعض رهبانهم زيد 10 أيام والحاصل وردوها إلى 50، ولعبوا بالأمر الصوم كما كتب على الذين من قبلكم. فالمقصود جنس الصوم كتب باتفاق، وهل هو نفس رمضان أو غير رمضان فرض عليهم فيه اختلاف، والخصائص في رمضان جاءت لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان في أول الفرض في السنة الثانية أن من أراد أن يصوم ومن أراد أن يطعم عن كل يوم مد، يطيقونه فدية طعام مسكين. فقال فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله أنزل الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل في القرآن في هدى للناس وبينات من هدى الفرقان فمن شهد منكم شهرا خلاص ما عاد في فدية لابد من الصوم، فنسخ ذلك أو بقي فقط في حق العاجز عن الصوم، من كان يعجز عن الصوم فيخرج فدية من الشيخ الهرم والمريض المرض الذي لا يرجى بره. قال فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، فأذان حالان. حالة ثالثة كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا نام أحدهم أو صلى العشاء مخلص امتنع، ما عاد يمكن يأكل ولا يشرب ما دام بيصوم ثاني يوم، إذا نمت الصلاة تأكل ولا تشرب ولا تعمل مفطر إلى ثاني يوم، فكان يشق عليهم يناموا بعدين طول الليل ممنوع ممنوع يتناول شيء من المفطرات. قال يعني فإذا ناموا امتنعوا. قال ثم إن رجلا من الأنصار قال له صرمة ابن قيس ظل يعمل صائما وهو صائم ويشتغل مسكين حتى أمسى، فجاء إلى أهله صلى العشاء ثم نام، خلاص ما ممنوع يأكل ويشرب. جاء في الرواية أنه لما رجع وهو مجد قال لزوجته عندكم من طعام؟ قالت ما عندي لكن بأنظر لك بجيب أدور لك شيء. خرجت تبحث عنهم حتى جاءت بالطعام، حصلت وغلبت عينونا، قالت خيبة لك جئنا لك بالطعام وانت تعبان وذا الحين نمت، ما عادش يجوز لك تأكل إلى اليوم الثاني. اليوم الثاني تعب وأغمي عليه. قال حتى أصبح، فأصبح صائما. قال فالرسول صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا، قال ما لي أرى قد جهدت جهدا شديدا، يعني تعبت تعب قوي. قال يا رسول الله إني عملت أمسي فجيت حتى حين جيت فألقيت نفسي فنمت وأصبحت حين أصبحت صائما. كان عمر قد أصاب من النساء من جارية أو من حرة بعدما نام زوجته أو جارية عنده بعدما نام، فالنبي صلى الله عليه وسلم شكا إليه فذكر ذلك له، قال اشكر الله إليك. وقالوا ما كان خليك بك يا عمر، قد أنزل الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم أنتم لباس لهن. علم ظنكم كنتم تختانون أنفسكم، ناس منكم يقولون ما نمنا وهم ناموا ولا بعد النوم ما يصبرون ويأكلون شيء ولا يجون عند المات، كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم حتى يتبين لكم الخيط، وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أن يطلع الفجر. أيوة. قال ثم أتم الصيام إلى الليل. ما معنى الليل؟ ابتداء الليل بغروب الشمس، هذا معنى الليل. إذا غربت الشمس عاد بقي نهار ولا إيش؟ ماشي نهار خلاص، إذا غربت الشمس فبدل الليل، هذا هو الليل. ثم أتم الصيام إلى الليل، وبينه صلى الله عليه وسلم بقوله إذا أقبل إذا أدبر النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم. وقال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي المغرب حتى يتناول شيء، فإذا غربت الشمس إما إن وجد تمرات أو لبن أو أخذ حسوات من ماء شربها ثم يصلي صلى الله عليه وسلم. وهكذا. والحديث جاء عند أبي داود وعند البيهقي. وأورد الحديث الثاني أن ذربي شبان قال لقي أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال له حدثني عن شيء سمعته من أبيك سمعه من رسول الله في شهر رمضان. قال نعم، حدثني أبي يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه، فمن صامه وقامه احتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه، أي كطهره من الذنوب يوم ولدته أمه. اليوم ولدته أمه كم ذنوب عليه؟ ما شاء الله ما لا ذنوب ولا عليه شيء، قال هو يكون الآن في طهارته من الذنوب كساعته وكطهارته في يوم ولدته أمه، نعمة كبيرة من الله. فمن صامه وقامه احتسابا طلبا للأجر. قال فصام صلى الله عليه وسلم في حياته 9 رمضانات، صام السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشر، أما 11 ما تدرك رمضان، توفي في ربيع الأول ما جاء رمضان إلا وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. قال وكانت هذه السنوات يثبت فيها الهلال، فأكثرها خرج 29، إلا واحد أو اثنين، قيل اثنين، ومشهور أنه واحد صامه 30، وبقية الأشهر كان يرى الهلال فيصوم 29، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول عن عوف بن مالك عن أبي ذر رضي الله عنه وسلم سئل ما الصوم؟ قال فرض مجزي. يترتب عليه أداء واجب وحكم كثيرة شرعت في منها تقليل الأكل والشرب لسكون النفس وكسر سورتها، وتراجع النفس عن الاسترسال في مختلف اللذات، ليتكون عند الصائم ملكة في باطنه يقوى بها على ضبط نفسه، ويتخلق في بعض في ساعات الصوم بخلق من أخلاق الصمدية ويشابه الملائكة الذين لا يكونوا لا يشربون في هذه الساعات، ويتعود على الصبر والثبات، وكذلك يكتسب قوة العزم والصبر الحسن، ويتذكر ذلته أنه محتاج إلى طعام وإلى شرب ومحتاج ذليل، فيخضع لله تبارك وتعالى ويحافظ على نفسه من الوقوع في الآثام، وكذلك يتحرك الداعية عند الأغنياء أن يساعد الفقراء، ويتذكروا بهذا الصوم أنه ناس يجوعون هكذا دائما، وأنهم يتألمون فيشعرون بما عند الفقراء، ويحصل إيجاد للفكرة ونفاذ للبصيرة بواسطة الجوع هذا. يقول لقمان الحكيم يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة، وكذلك تستريح المعدة من التخمة وتكون فيها متعلقات من الأوساخ من كثرة الأكل، فإذا جاء الصوم وهضمت الطعام يبدأ هذه الأوساخ تذهب، تبدأ تتنظف المعدة، فإذا صام 29 أو 30 يوم يكمل تصفية المعدة لما فيها من تكون صفت مما يعلق بها من أثر الطعام. وهكذا يكون في ذلك الفائدة لصحته ومداوات معدته وبطنه، ويعرف قدر نعمة الله عليه فيما أعطاه، وهكذا فللصوم حكم كبيرة وكثيرة، وتم فرضه علينا، وتعرض صلى الله عليه وسلم للسفر في أول رمضان فرض فيه الصوم، وهو سفره إلى بدر لغزوة بدر، ثم في سفره في فتح مكة، فخرج أيام الصوم صلى الله عليه وسلم، وكان يصوم وهو مسافر ثم يفطر لمراعاة من معه، وكان يكون منهم الصائم والمفطر، فلا ينتقد هذا على هذا ولا هذا، لا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا رضي الله عنهم. ولما كان في يوم من الأيام نزلوا في منزل، فالصائمون رمالوا إلى الاضطجاع للتعب الذي بهم، وقام المفطرون فرتبوا متاع الجيش ودوابهم وسقوها، فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بعظيم الأجر أنهم خدموا الصائمين.
رضي الله عنكم من كتاب بهجة المحافل وبغة الأماثل الإمام يحيى في نائبة العاملين نفعنا الله به وبه وبعلوم العلوم وعلوم سائر الصالحين آمين. إلى أن قال: ومن ذلك سرية زيد بن الحارثة إلى مدين، وهو ما رواه عبد الله بن الحسن المثنى عن أمه فاطمة بنت الحسين رضوان الله عليهم قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث زيد بن حارثة نحو مدين فأصاب سبية من أهل ميناء وهي السواحل فيها جماع من الناس فبيعوا ففرق بينهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم يبكون، فقال: ما لهم؟ فقيل: يا رسول الله فرق بينهم، فقال: لا تبيعوهم إلا جميعا، يعني الأولاد وأمهاتهم. قال أبو عبد الله البخاري: باب بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسامة بن زيد إلى الحركات من جهينة. ثم روى بسنده عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ فقلت: كان متعودا. فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وذكر بعده غزوة الفتح. ورواه مسلم أيضا وزاد قال: قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. فقال: أفلا شككت عن قلبه حتى تعلم قالها خوفا أم لا وفيها؟ فقال سعد يعني بن أبي وقاص: وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة. ومعنى ذلك ما رواه ابن إسحاق عن أسامة قال: قلت: أنظرني يا رسول الله، إني أعاهد الله ألا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله أبدا. فقال: تقول بعدي يا أسامة؟ قال: قلت بعدك. ولهذا اعتزل أسامة رضي الله تعالى عنه الحروب التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم فلم يخالط شيئا منها. وذكر ابن إسحاق أن أمير هذه السرية غالب بن عبد الله الكلبي، والله أعلم. وهذا الحديث وما سبق قبله من قصة خالد بن الوليد مع بني جذيمة من أعظم الزواجر على الاجتراع على إراقة الدماء، مع قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وانظر كيف لم يعذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء، وقد كان فعلهم في نصر دين الإسلام وقبل تقرر الأحكام. وتأولوا: إنما قيلت في هذه الحال خوفا من القتل، وهو الذي يقرب إلى الأفهام. فلم يعذرهم بشيء من ذلك صلى الله عليه وسلم، بل قال لأسامة: أفلا شككت عن قلبه؟ ومعناه: لو فعلت لم يفدك ذلك، ولم يكن لك سبيل لا معرفة ما هنالك. فلم يبق إلا أن يبين عنه لسانه. ففي هذا أن الأحكام الشرعية تناط بالمظان والظواهر لا على القطع وإطلاع السرائر، والله سبحانه أعلم.
الله أكبر. يجب علينا أن نتأدب معاه لا إله إلا الله، ونحترم من قالها، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، يقول عليه الصلاة والسلام. وأرسل سيدنا زيد بن حارثة في سرية إلى مدين، هذا في الشام، محل ما أرسل الله سيدنا النبي شعيب. ولما أصاب سبي منهم، قال من أهل ميناء السواحل، جمع من الناس، فلما باعوهم جاوبهم بالمدينة، حصلوا بعض الأولاد فأطفال باعوهم على أحد وأمهم على أحد ثاني، فرقوا بينهم. فمر هم صلى الله عليه وسلم قال: ما بالحولة؟ قالوا: فرقوا بينهم. قال: لا تبيعهم إلا جميعا، يعني ممنوع تبيعون ابن دون أمه ما دام طفل، ولا أم دون ابنها، بيعهم جميعا أو اتركوهم جميعا. وحرم بيع الجارية دون ولدها، ولدها دونها، حرمه صلى الله عليه وسلم التفريق بين البار الجارية، حتى يكبر ويميز يستطيع الانطلاق. فكان من شريعته صلى الله عليه وسلم في المحاسن صلى الله عليه وآله وسلم.
ورضي الله تعالى عنكم. قال: المسألة الثانية: الشيخ الهرم الذي لا يطيق الصوم أو يلحقه مشقة شديدة لا صوم عليه، وفي الفدية قولان، أحدهما ويحكى عن رواية البويطي وحرملة أنها لا تجب عليه، وبه قال مالك: كالمريض الذي يرجى زوال مرضه إذا اتصل مرضه بالموت، وأيضا فإنه سقط فرض الصوم عنه فأشبه الصبي والمجنون.
هذا مذهب الإمام مالك، ورواية عن البويطي أنه إذا كان قد كبر ما عاد يقدر يصوم بسبب الكبر سقط عليه الصوم ولا فدية عليه، لكن قال الأئمة الثلاثة غيرهم سقط الصوم ووجب بدل الصوم الفدية، يخرج مدعا كل يوم. وقالوا أن الأصاعد الشافعية أنه يجوز تأخيرها أياما ولا يجوز تقديما، ما حد ماشي وجب عليك صوم بكرة بعد بكرة بتخرج الفدية ايش، خلى الفجر هو اللي يطلع، إذا طلع الفجر في كل يوم عليه، فيجوز يأخر حق أسبوع 10 أيام ويخرجها دفعة واحدة أو رمضان كله إلى آخره، ولا يقدم يوم قبل ما يجي، لأنه عاد ما دخل وقته الفدية عن إيش ده؟ عن صوم بكرة، أنت تعيش ولا ما تعيش بكرة وين؟ بعد ما وجب عليك صوم بكرة، خلى الفجر يطلع وأنت حي، بعدين خرج الفدية. انقرأ.
وأصحهما وبه قال أبو حنيفة وأحمد أنها تجب، ويروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومعناه يكلفون الصوم فلا يطيقونه، والقولان جاريان في المريض الذي لا يرجى برؤه، وحكم صوم الكفارة والنذر حكم صوم رمضان.
إذا وجدت عليه كفارة وهو شيخ هرم أو مريض مرض لا يرجى برؤه، لا يقدر على الصوم مع ذلك المرض، الحكم الكفارة والنذر، نقام ينذر ما تقدر تصوم تنذر إيش، فخرج عن كل يوم مد فدية. اقرأ. وتقدم معنا الفدية أنه عندنا المد وعند اسمه الحنفية أنه إن كان من البر مد ومن غير البر صاع، وكذلك عند الحنابلة أنه نصف صاع إذا كان من غير البر. قرأ.
ولو نذر في حال العجز صوما ففي انعقاده وجهان، وإذا أوجبنا الفدية على الشيخ فلو كان معسرا هل تزمه إذا قدر، فيه قولان كما ذكرنا في الكفار.
هذا الأصح عند الشافعية وغيرهم أنه إذا نذر إلا بعد إيش، بعد العجز، فلا ينعقد، في القول الثاني مقابل أصح ينعقد وعليه يخرج الفدية. وأما إذا نذر من قبل، نذر يصوم شهر يصوم 10 أيام بعدين تأخر ما شيب عجز، هي الحين عليك صوم، النذر قد صح من قبل، وكذلك قبل أن يصيبه المرض نذر أن يصوم بعدين، أما بعد أن يصيبه مرض لا يرجى برؤه وقام ينذر، النذر كله ما ينعقد على الأصح، وقيل أنه ينعقد عليه الفدية. قرأ.
ولو كان رقيقا فعتق ترتب الخلاف على الخلاف في زوال الإعصار، وأولى بأن لا يجب لأنه لم يكن من أهل الفدية عند الإفطار. ولو قدر الشيخ بعدما أفطر على الصوم،
يعني كان هو قد شيبه ما عاد يقدر، وإلا معه مرض ولكنه مملوك ماشي عليه صوم، فدية منين يجيب فدية؟ هو ما يملك شيء، ما عليه شيء، بعد مدة تقول صار هذا الحين عليه شيء يخرج فدية الماضي ذا اللي عدى ما عليه شيء. أيوة.
ولو قدر الشيخ بعدما أفطر على الصوم هل يلزمه صوم قضاء؟ نقل صاحب التهذيب أنه لا يلزمه لأنه لم يكن مخاطبا بالصوم، بل كان مخاطبا بالفدية بخلاف المغصوب إذا حج الغير عنه ثم قدر يلزمه الحج في قول لأنه كان مخاطبا بالحج المعضوب إذا حج الغير عنه ثم قدر يلزمه الحج في قول لأنه كان مخاطبا بالحج، ثم قال من عندي نفسه إذا قدر قبل أن يفدي فعليه أن يصوم، وإن قدر بعد الفدية فيحتمل أن يكون كالحج لأنه كان مخاطبا بالفدية على توهم أنه أن عذره غير زائر، وقد بان خلافه. وأعلم أن في كون الشيخ مخاطبا بالفدية دون الصوم كلاما، فإن صاحب التتمة في آخرين نقلوا خلافا في أن الشيخ هل يتوجه عليه الخطاب بالصوم ثم ينتقل بالعجز للفدية أم يخاطب الفداء ابتداء، وبنوا على الوجهين في انعقاد نذره. فإذا كان كذلك فلصاحب التهذيب أن يمنع قول من قال إنه لم يكن مخاطبا بالصوم. وأما لفظ الكتاب
فالأصل هو المخاطب بالصوم، إلا لما عجزه فخاطبناه بالفدية. فلو قدر خلاف العادة ما درينا بالشيء بهذا اللي ما عاد يقدر يصوم إلا جات له صحة ويتحرك وقام ويقدر يصوم دلحين. هذا خلاف العادة، المزود انه ما دام خارج العادة ما عاد عليه قضاء. اللي دحين إذا جاء رمضان صم والحكمنا انه إذا لا على خلاف العادة حقه، ولا هذا مرض لا يرجى برومد رأي اللي شفاه الله منه وصار يقدر على الصوم. نفس الشيء، وقيل انه تبين خلاص بطلان ذاك الفدية والآن عليك الصوم يقضي ما انفعل.
وأما لفظ الكتاب فقوله فوات نفس الصوم إنما أطلق اللفظ هكذا ليشمل القضاء والأداء، فإن الفدية قد تجب مع القضاء على ما سيأتي. ثم ليس الفوات موجبا للفدية على الإطلاق بدليل الصبي والمجنون ومن لم يتمكن من القضاء، بل في بعض المواضع، وهو ما إذا أخر القضاء عن مع الإمكان، وفي حق شيخ الهرم، فلذلك قال فوات نفس الصوم في من تعدى بتركه. ثم قال في من تعدى بتركه ينبغي أن يحمل على ترك الصوم نفسه لا على ترك الأداء، والتعدي بترك نفس الصوم بعد ترك الأداء إنما يكون بالتعدي في ترك القضاء. وقد يسبق إلى الفهم من لفظ صاحب الكتاب ها هنا وفي الوسيط أن المراد المتعدي بترك الأداء، لكن القولين المذكورين في أنه يصام عنه أو يطعم عنه غير مخصوص به، بل الأكثرون من أصحابنا العراقيين إنما نقلوا القولين في المعذور بترك الأداء إذا تمكن من القضاء ولم يقضي. وقوله يصوم عنه وليه، وفي الحكاية عن القديم ليس المراد منه أنه يلزمه ذلك، وإنما القول القديم أنه يجوز له ذلك إذا أراده، هكذا أورده في التهذيب وحكاه الإمام عن الشيخ أبي محمد وهو كالمتردد فيه. ثم قوله يصوم معلم بالحاء والميم لما سبق، وبالألف أيضا لأن عند أحمد لا يصوم عنه في قضاء رمضان، وفيه كلام الكتاب، ولكن لو كان عليه صوم نذر صام عنه وليه، وعندنا لا فرق على القولين.
أيوة.
وقوله ولا يجب على من فاته بالمرض، المراد منه الحالة الثانية، وهي أن يستمر المرض ويمنعه من القضاء، ولو افطر بعذر السفر ودام السفر إلى الموت فلا شيء عليه. أيضا
ما تمكن، كأنه لم يتمكن من
صالحين في كتابه مجموع الأنقار. وأما مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا عجز المريض عن الإيماء بالرأس وصار بحالة لا يقدر معها إلا على الإيماء بالطرف ونحوه أو بإجراء الأركان على القلب، فلا نص صريح في الوجوب ولا عدمه، ولكن مقتضى مذهبه الوجوب كما قاله الإمامان المازري وابن بشير رحمهم الله تعالى وهو أحوط. وأما حكم الشروط عنده رحمه الله تعالى فالمعتمد من مذهبه أن طهارة الخبث عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه سنة، فيعيد من صلى بها عالما قادرا على إزالتها استحبابا لا وجوبا، ومقابل المعتمد الوجوب إذا كان ذاكرا لها قادرا على إزالتها بالمطلق.
هذا اسمه، هذا الذي يحكون عن مذهب مالك، لكن المقرر عند المالكية غير ذلك. المقرر عندهم أنه قول أن إزالة النجاسة سنة، وقول مرجوح، وأن القول المعتمد عندهم أنه يجب إزالة النجاسة.
وعليه فإن صلى بها مع الذكر والقدرة فصلاته باطلة، أو نسيانا أو
ناسياً.
أو ناسياً أو عاجزاً فيعيد استحباباً ما دام الوقت باقياً، فإذا خرج فلا يعيد. وأما طهارة الحدث فإن عجز عن استعمال الماء من خوف حدوث مرض أو زيادة أو تأخير برع جاز له التيمم، وكذا إذا لم يخف شيئاً مما ذكر، لكن عدم من يناوله إياه ولو بأجرة، فيباح له التيمم على التفصيل المتقدم ولا قضاء عليه. وكذا إذا عجز عن الاستقبال بنفسه وبغيره فيصلي على حالته ولا قضاء عليه. وإذا عجز عن الماء والصعيد إما لعدمهما أو لعدم القدرة على استعمالهما بنفسه أو بغيره سقطت الصلاة عنه وسقط عنه قضاؤها انتهى. واعلم يرحمك الله أن الله سبحانه وتعالى مطلع وعالم بمن ترخص لضرورة وعجز وبمن هو متهاون ومتساهل بأمر ربه وبدينه، حتى قيل ينبغي للإنسان ألا يأتي الرخصة حتى يغلب على ظنه أن الله يحب منه أن يأتيها لما يعلم ما لديه من الضرورة والعجز والمشقة، والله يعلم المعذور من المغرور وإليه تصير الأمور وهو عليم بذات الصدور. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمت الرسالة بعون الله الملك الوهاب، ونسأله أن يغفر لنا ويتوب علينا فإنه الكريم التواب، وأن يختم لنا بالحسنى في خير وعافية. قال سيدنا وشيخنا المؤلف مولانا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، وكان الفراغ من إملائها منتصف شهر ذي القعدة سنة 44 و200 ألف، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. علمنا الله ما ينفعنا، نفعنا بما علمنا، واجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، ورزقنا وأهلينا وأولادنا وأحبابنا إقام الصلاة الوجه الذي يرضي عنا، إنه أكرم الأكرمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم مزن السكينة والسكون شعر قصيدة لا يدخل هم ما قدر ليكون للإمام الحداد رضي الله عنكم إلى أن قلتم: والرضا أعم ما ينعم به على العبد من الرب جل جلاله. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. إلا أن نصيب العبد من رضوان ربه منهم مقروء ومشاهد ومستجلى في رضا العبد عن ربه جل جلاله. وكلما توفر نصيبهم من رضاه عن ربه توفر حظهم من رضا ربه عنه بما لا يكيف ولا يجل عن الوصف
وما يجل عن الوصف.
ومهما رضي العبد فعنده من في الرضا غايات عظيمات، إلا أن هذه الغايات إذا نسبت إلى رضا الرب البريات تضاءلت، فالرضا من العبد مما عند العبد قابل للنفاد في أصله، لكن الرضا من الله مما عند الله لا ينفد. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وهذه ميزة عظيمة وفارق بين الأمرين، فما أحسن ما متاجرة الذي يقبل منك الفاني ويعطيك الباقي، ويقبل منك القليل ويعطيك الكثير، ويقبل منك الصغير ويهبك الكبير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. ثم إن هذا الرضا يتسع باتساع العلو في المعرفة بالله تعالى والمحبة له. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، فيخرجه بعد ذلك عن دائرة المحبة بسخطه على أقداره، نعوذ بالله من ذلك. قال: أحب المحبوبين وأقرب المقربين إلى الله بعد أن رمي بالحجارة في الطائف وخرج منها، وكان لا يستطيع الدخول إلى مكة إلا بإجارة أحد من أهل هذه المظاهر التي أقامها الله في عالم الحس، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب العالمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أباري، ولكن عافيتك هي أوسع لي. وكان من شريف خطاب الله له برضوانه الأكبر أن قال للملك الموكل بالجبال: سلم عليه ودنو منهم وحكمه في أمر الجبال التي حوالي مكة، فإن شاء أن أطبقها عليهم فأطبقها. ولما كلمه ملك الجبال قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فقال له الملك: صدق من سماك الرؤوف الرحيم، صلوات ربي وسلامه عليه
صلى الله عليه وسلم.